بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم الشباب؟ طيبين؟ إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قلت صلى الله عليه وسلم، إذا ذكرنا اسم النبي صلى الله عليه وسلم فنقول صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. ما شاء الله عارفين. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، يا إخواني، نحن في هذا المجلس، في هذا المسجد، في نعمة عظيمة من نعم الله علينا. غيركم من الشباب الآن في هذا الوقت وين ساير؟ وين؟ لا، اليوم السبت ماشي دوام، يسير المولات، طالع يا اخوانه، يحوط في الاسواق والمولات، وغيركم ممكن بعضهم ساير البحر يسبح، وبعضهم ساير الحدائق يلعب كرة يستانس، صح ولا لا؟ ليش ما صرتوا ياهم؟ ليش ما صرتوا الحدائق والمولات وجيتوا المسيد هني دارسين ما شاء الله من الاحد لين الخميس والمدرسة، وبعد جيتوا هني مرة ثانية تدرسون، ليش؟ يا شباب، أحسنت، يقول أنا برفع الجهل عن نفسي، بتعلم شيء اللي ينفعني. يا شباب، هذا العلم اللي إن شاء الله سندرسه فيما بيننا، هذا أعظم علم. العلوم كثيرة، علوم الدنيا تدرسونها في المدارس، لكن العلم الذي يقربك إلى الله هو هذا العلم. أن تتعلم القرآن، تتعلم السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يمكن أكثركم تحفظون القرآن، صح ولا لا؟ تسيرون مراكز تحفيظ ولا ما تسيرون؟ تسيرون، صح؟ لأن ما بي هاي المجالس إلا اللي إن شاء الله يبى الخير، يبى يتعلم، يحفظ قرآن. فأساس العلم القرآن، ثم حديث النبي صلى الله عليه وسلم. تعرفون يعني منزلة هذا العلم اللي نحن الآن نطلبه؟ النبي صلى الله عليه وسلم مرة كان جالسا فأتاه صفوان بن عسال رضي الله عنه، صحابي، شو اسمه؟ صفوان بن عسال، عسال مثل العسل، صفوان بن عسال رضي الله عنه. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، جئت أطلب العلم، أبا أتعلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: مرحبا بطالب العلم. ونحن اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم نقول لكم: مرحبا بطلاب العلم، مرحبا بطالب العلم. قال: إن طالب العلم تحفه الملائكة بأجنحتها، ويركب بعضهم بعضا حتى يصلوا إلى السماء الدنيا. تخيلوا الآن هذا المسجد، نحن في الورقة، في مسجد الورقة الكبير، اجتمعنا لطلب العلم. تخيل الآن الملائكة تحفنا ويزدحمون علينا حتى يركب بعضهم بعضا إلى أن يصلوا إلى السماء الدنيا. لماذا؟ وفي الحديث الآخر: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم. ليش يا شباب؟ ليش الملائكة تعظم هذا العلم؟ رفعت يدك ولا من عنده جواب؟ نعم، لأن هذا العلم يدخلنا الجنة. مثلا لأن هذا العلم الإخوة، هذا العلم الذي نتعلمه القرآن والأحاديث، هذا العلم هو الذي يقربنا إلى الله، يدخلنا الجنة. والملائكة تحب المؤمنين وتحب لهم الخير، فهذا أعظم خير، فالملائكة تعظم هذا العلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فأقرب طريق للوصول إلى الجنة، بل الوصول إلى الدرجات العالية في الجنة، هذا العلم. ليش؟ لأن أنت لما تتعلم تعرف الحلال من الحرام، تعرف الله تعالى ماذا يريد منك، كيف تتوضأ، كيف تصلي، أيضا تزداد إيمان بالله وخشية لله. لما تقرأ القرآن، تقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، تتفكر فيها، تفكر في أسماء الله، في عظمة الله، قلبك يتغير، يكون عندك تعظيم لله، يكون عندك معرفة بالله أكثر. لذلك الله يقول: إنما يخشى الله من عباده العلماء، يعني العلماء هم أشد الناس خشية لله. فإذا هذا العلم الذي نطلبه في الحقيقة نعمة من الله علينا. ترى شوفوا يا شباب، أنا أقولكم من الحين، هذا المجلس اللي أنتم فيه نعمة كبيرة من الله عليكم. مثل ما عرفنا، كثير من الشباب راقدين في بيوتهم، كثير من الشباب سارين يتنزهون في المولات وفي الأسواق وفي الملاعب، لكن أنت الله تعالى اختارك. نعم، الله اختارك. ويمكن بعضكم ياي هو يحب الشيء هذا، لما سمع بالدورة قال: الله أنا بتعلم. شوف، الله تعالى شرح صدرك وجعل في قلبك محبة هذا العلم، هذه بشرى خير. يمكن بعضكم ما يبي، لكن قال لأبوه ولا أمه: لا، لازم تسير وتتعلم يا ولدي. صح ولا لا؟ أه؟ في ولا ما في؟ في منا. أه؟ لكن إن شاء الله يوم التون هني نحن هنا عشان نتعلم الشيء اللي ينفعنا، وإن شاء الله تحبون العلم، هذا العلم. قال الله، قال رسول الله، فهذه علامة خير. ليش أقول هاي نعمة من الله تعالى؟ لأنها هذا الطريق الإخوة، الله تعالى ما يوفق إليه إلا من يحبه. الله تعالى يختار من الناس رسلاً، نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام، نبي الله إبراهيم، نبي الله محمد عليهم الصلاة والسلام أجمعين. وكذلك الآن بعد النبي صلى الله عليه وسلم ما في رسل، لكن من الذي يعلم الناس الخير؟ من الذي يعلم الناس الدين؟ هم من؟ العلماء. لهذا درجة العلماء أعلى الدرجات عند الله تعالى بعد الأنبياء. فإذا وجدت من نفسك أني الحمد لله الله شرح صدري وأتيت لهذا المسجد حتى أتعلم، اعلم أن الله يحبك، الله يريد بك الخير. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا، كمل الحديث، يفقهه في الدين. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذا أراد الله بك الخير سيحبب لك العلم حتى تتفقه في الدين. وأقول لكم يا إخواني ويا شباب، من أراد أن يتعلم هذا العلم فعليه أن يجتهد في حفظ القرآن الكريم. نعم، نحن في هذه الدورة نتعلم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لكن المفروض يكون عندكم برنامج يومي في حفظ القرآن. واللي ما التحق بحلقة تحفيظ، أنا أنصحه من الآن أن يلتحق بحلقة تحفيظ للقرآن. لماذا؟ لأن ما الفائدة أنت الآن تدرس أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وأنت أصلا ما تحفظ شيء من القرآن؟ أيهما يقدم، أيهما أول، القرآن ولا الحديث؟ القرآن. القرآن أول وأعظم، وما نستغني عن الحديث، لكن القرآن أعظم، كلام الله جل وعلا. فعلينا أن نجتهد في حفظ القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ثم أيضا زيادة في الخير والنعمة أن تتعلم هذا العلم النافع شيئا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا نحن هذه الدورة، الإخوة والأخوات اللي نظموا هذه الدورة قالوا كثير من الشباب مساكين، نعم يحفظون القرآن خلال الأسبوع، لكن يبون دروس علم ما يحصلون دروس علم في مستواهم. فكانت هذه الدورة لأمثالكم من الشباب، إن شاء الله تستفيدون، تحرصون على العلم. فنسأل الله تعالى أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح. نحن في هذا الوقت ندرس أي كتاب؟ ما اسم الكتاب الذي ندرسه؟ عمدة الأحكام، نعم. والكتاب الثاني 40 في حقوق رب العالمين، هذا إن شاء الله يكون ياكم الشيخ سعود الحمادي إن شاء الله. فنحن الآن في هذا الوقت ندرس كتاب عمدة الأحكام. أنا أخوكم، اعتبروني أخوكم الكبير، لا تقولون شيخ ولا، أنا أخوكم الكبير خالد إسماعيل، أخوكم الكبير. أي واحد عنده سؤال، عنده استشارة، عنده أي شيء بعد الدرس، تعال شيخ، أو حتى بعد الدرس يرفع يده، مو بفاهم كذا، أبا أسأل عن كذا، أي شيء، جينا أتعلم، أنتم تستفيدون وأنا أستفيد. طيب، عمدة الأحكام، من الذي ألف هذا الكتاب عمدة الأحكام؟ شو اسمه؟ قال عبد الغني ابن عبد الواحد ابن قدامة المقدسي. شو رأيكم تكتبون؟ ليش ما تكتبون؟ ما يبين قلامة؟ ترى بسألكم الدرس الجاي، بقول منو المؤلف الكتاب؟ شوفوا طابعين الكتاب على شكل أحاديث وفيه سطور فارغة، صح ولا لا؟ على أساس تكتب الفوائد، لأن هذا العلم للإخوة مثل الصيد، إذا أنت تبصيد حمامة وطارت الحمامة وطالعها وحاط السشبت ذي حطنا وما أطلقت الرصاصة، تصيد ولا ما تصيد؟ ما بصيد شيء إذا بس الطالع ذي، لازم تشوف الحمامة وتطلق، صح ولا لا؟ فنفس الشيء الآن، أنا ممكن أقول معلومات ممكن تكون بعضها عندك فاهمنها، وممكن أول مرة تسمعها، صح ولا لا؟ فكيف تقيد هذه المعلومات، تصيد هذه المعلومات، شو تسوي؟ تكتبها، لأن الإنسان ينسى، تكتب. العلم هذا يباله تعب شوية، لازم نتعب شوية. إذن المؤلف شو اسمه؟ عبد الغني، نعم. الشيخ يسمونه تقي الدين، يعني لقب، اسمه شو؟ عبد الغني ابن عبد الواحد ابن قدامة المقدسي. عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي، خلاص عشان نختصر عليكم، اكتبوا عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي. وهذا في أي زمن عاش؟ اكتب مات سنة 600 للهجرة، مات سنة 600 للهجرة. ما عندك قلم؟ مكتوب عندكم، خلاص ترى انت خلك ذكي، تشوف الغلاف مكتوب عليه الاسم، مكتوب متى مات، خلاص ما تكتب، ليش اكتب، صح ولا لا؟ طيب، عبد الغني المقدسي توفي سنة 600 للهجرة، يعني احنا الان في سنة 1400 للهجرة، 1438 للهجرة، 39 وصلنا، والله ناسي، نعم 39، نحن الآن دخلنا السنة الجديدة، نعم 1439 للهجرة. يعني هذا المؤلف توفي قبل كم سنة تقريبا؟ 800 سنة تقريبا. هذا المؤلف، تعالوا نتعرف على شيء من حياته. عبد الغني المقدسي كان لا يضيع شيئا من وقته. تعرفون كيف كان برنامجه اليومي؟ هذا ما يحتاج كتابة بس اسمعها. برنامجه اليومي أن يصلي الفجر ثم يجلس المسجد يعلم الناس القرآن والحديث. شوفوا كيف كانت الدروس بعد صلاة الفجر مباشرة. ثم يذكر الله ويصلي إلى قبيل صلاة الظهر، يعني يقول لين الساعة 11 ونص، ثم يرتاح ينام قليلا ويقوم يصلي الظهر ثم يجلس ويذكر الله. ثم ممكن بعض الطلاب يأتي يقرأ عليه بعض الكتب ويسمع ويصحح له ويعلمه إلى العصر. ثم بعد العصر يجلس في المسجد يدرس العلم إلى قريب المغرب، طبعا يمكن يرجع إلى بيته يشوف أهله أولاده كذا. ثم صلى إذا صلى المغرب يصلي النافلة إلى صلاة العشاء، ما يخرج بين المغرب والعشاء، يجلس في المسجد يصلي إلى صلاة العشاء. إذا صلى العشاء رجع إلى بيته مع أهله قليلا ونام ويقوم نصف الليل، يعني تقريبا يقوم الساعة 11 أو 12 أو 1 ويصلي لين الفجر. هكذا كانت حياته، سبحان الله. شوف كلها علم تعليم وعبادة. شوفوا كيف يعني الإنسان إذا عرف أهمية هذا العلم كيف يجعل حياته كلها للعلم. وكان يساعد الأيتام والمساكين، ولهذا أحبه أكثر الناس، كان يعطيهم الأموال ويساعدهم. ومات رحمه الله سنة 600 للهجرة. طيب نقرأ كتابه، من يقرأ لنا؟ واحد يرفع صوته، يلا بسم الله. هالمرة بنجيب ميكروفون بخليه عندكم إن شاء الله. يلا. الحمد لله الملك الجبار، اقرأ على صوتك بس. تسمعون؟ ما يسمعون؟ أبا آخر واحد هناك يسمع. يلا.
الحمد لله.
أعلى أعلى.
سألني
اختصار جملة في أحاديث الأحكام. نقف. طيب زين، هذا يشتغل؟ تمام. خلاص اللي يقرأ تمد شوية. خلاص خلاص زين، اللي يقرأ بيهني ما عليه. زين تمام إن شاء الله. طيب اللي يقول عبد الغني جزاك الله خير، يقول: أما بعد، فإن بعض إخواني سألني اختصار جملة في أحاديث الأحكام، يعني الأحكام الشرعية كثيرة، الوضوء والصلاة والزكاة والصيام والحج والبيوع، الله حرم الربا، الأحكام الزواج، العقوبات، فيها أحاديث كثيرة، آلاف الأحاديث في البخاري ومسلم. وتعرفون الإخوة، صحيح البخاري وصحيح مسلم هذان الكتابان أصح كتابين بعد القرآن الكريم. يعني بعد القرآن الكريم إذا كنت تريد أن تأخذ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أول ما ترجع ترجع إلى صحيح ماذا؟ صحيح البخاري وصحيح مسلم، الأحاديث صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها كثيرة بالآلاف. بعض الطلاب توه مبتدئ الآن يريد أحاديث قليلة على أساس يفهم هذه الأحكام من أولها إلى آخرها. فقال: سألني بعض إخواني اختصار جملة في أحاديث الأحكام مما اتفق عليه الإمامان أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم البخاري ومسلم ابن الحجاج ابن مسلم القشيري النيسابوري، فأجبته إلى سؤاله رجاء المنفعة به، فألف لنا هذا الكتاب سماه ماذا؟ شو سماه؟ عمدة الأحكام، يعني الأحكام الشرعية تعتمد على هذه الأحاديث. تقريبا كم حديث؟ شوفوا الكتاب كم حديث عندكم؟ ها؟ لا كيف 9 حديث؟ عمدة الأحكام مو بالكتاب 49. آخر حديث شو عندكم؟ ها؟ أيوة، يعني هذه الأحاديث التي في كتاب الطهارة بس. بعدين بعد كتاب الطهارة يأتي كتاب ماذا؟ الصلاة، وبعدين كتاب الزكاة. هو نفس الكتاب لكن مقسم إلى كتب. عمدة الأحكام فيه مكتوب عندك أولا كتاب ماذا؟ الطهارة، صح ولا لا؟ بعدين سيأتي كتاب ماذا؟ الصلاة، هذا الجزء الثاني بناخذه إياكم إن شاء الله. وهكذا أجزاء. عدد الأحاديث كلها تقريبا 430 حديث. زين؟ 430 حديث تقريبا. الطهارة عندكم كم حديث؟ 49 مثلا. فهو عبد الغني وهو أبو محمد جمع لنا، شوف، تقريبا 400 حديث في الأحكام كلها من أول الفقه إلى آخره. 400 شوية ولا وايد؟ لا شوية بالنسبة للآلاف. أنت إذا بتقرأ في البخاري ومسلم مع المكرر بتوصل 7000 حديث. 7000 حديث ولا 400 حديث؟ 400 حديث ولا شيء، صح ولا لا؟ سهلة. فجمع لنا هذا الكتاب العظيم 400 حديث تقريبا. نحن ناخذها كأجزاء، ناخذ الطهارة 49 حديث نحفظها ونعرف معانيها، وبعدين ننتقل للصلاة وهكذا. فهذا كتاب الإخوة عرفتوا الآن أهميته، لأن أحكام الشريعة كلها تعتمد على ماذا؟ هذه الأحاديث التي أمامك، تقريبا 400 حديث. فسماه عمدة ماذا؟ الأحكام. الآن إذا سألتك لماذا سمى عبد الغني كتابه عمدة الأحكام، ماذا تقول الجواب؟ يلا من يجيب؟ يا شباب هني منطقاي، من يجيب لماذا سمى كتاب عمدة الأحكام؟ أحسنت، لأن أحكام الدين كلها تعتمد على هذه الأحاديث التي جمعها. طيب، قال: وأسأل الله أن ينفعنا به ومن كتبه أو سمعه أو قرأه أو حفظه أو نظر فيه، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم موجبا للفوز لديه في جنات النعيم، فإنه حسبنا ونعم الوكيل. قل آمين، كأن المؤلف يدعو لنا. طيب، يقول: كتاب الطهارة. الطهارة شو معناها في اللغة؟ واحد يتطهر، شو يعني يتطهر؟ يتنظف، صح ولا لا؟ الطهارة بمعنى ماذا؟ النظافة. إذن اكتب طهارة في اللغة النظافة، اكتب عند كلمة الطهارة النظافة من الأقدار. طيب، اكتب أي مكان عند كلمة الطهارة. مكتوب عندكم كتاب الطهارة ولا مكتوب؟ مكتوب. طيب، ليش أول شيء يبدون بكتاب الطهارة؟ أنت لما تقرأ في الأحكام الشرعية تجد أن العلماء أول شيء يذكرون كتاب الطهارة، بعدين كتاب الصلاة. ليش أول الطهارة بعدين الصلاة؟ واضح؟ جواب. أحسنت، لأن الإنسان ما يقدر يصلي إلا إذا كان إيش؟ على طهارة. مفتاح الصلاة ماذا؟ الطهور، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن اكتبوا هذا السؤال والجواب: لماذا يبدأ أو لماذا بدأ المؤلف بكتاب الطهارة. يلا اكتبوا يا شباب، لماذا بدأ المؤلف بكتاب الطهارة؟ لأن الطهارة شو قلنا؟ لأن الطهارة مفتاح شو؟ الصلاة. لأن الطهارة مفتاح الصلاة والعبادات، مو بس الصلاة، في أيضا عبادات سنعرف يحتاج لها إلى طهارة. إذن لأن الصلاة مفتاح الطهارة. وسبحان الله، شوفوا يا شباب، يعني ما أجمل دين الإسلام. هذا الدين دين عظيم، نعمة من الله تعالى. نحن لما نصلي لله لابد نكون ماذا؟ أول شيء طاهرين وتوضين، صح ولا لا؟ لماذا؟ لأن هذا من الأدب مع الله. يعني الصلاة كأنك أنت لما تقف في صلاتك واقف أمام من؟ أمام الله، أمام الملك. أنت الآن إذا كان عندك موعد مع حاكم البلاد حفظه الله، قالوا لك تعال الشيخ خليفة بن زايد حفظه الله، أو الشيخ محمد بن راشد حفظه الله، قال لك تعال أريدك في قصري، وانت لاعب كرة وريحتك كلها عرق، بسير تذي شو بتسوي؟ بتسبح؟ ما بتسبح، بس بتسبح وبتتدخن وبتبخر وبتحط العطر، صح ولا لا؟ ليش؟ بتقول أنا ساير قابل من؟ الحاكم الملك، صح ولا لا؟ طيب كذلك الصلاة، الصلاة موعد مع الله، الصلاة كأنك واقف أمام الله. إذن لابد ماذا أن تفعل؟ تتنظف، تتطهر. الله تعالى يقول يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، تتطهر وتتزين للصلاة. ولهذا ندرس كتاب الطهارة أولا حتى نعرف كيف نتطهر. كتاب الطهارة. والطهارة عند العلماء، ما تعريف الطهارة عند العلماء؟ يقولون كتبوا هات كلمتين، يقولون رفع الحدث وإزالة الخبث. اكتب الطهارة، ما عندك قلم؟ رفع الحدث وإزالة النجس أو الخبث. الطهارة عند العلماء ما معناها؟ عاد ما عندنا قلمة زيادة، هذا أحمر ينفع؟ بسم الله، مو بحريس أنت باهر. طيب الطهارة عند العلماء إيش معناها؟ رفع الحدث وإزالة النجس. رفع الحدث، الحدث شو معنى الحدث؟ يعني الواحد انتقض وضوءه يقال هذا حدث. يعني إذا كنت غير متوضئ، أو كما تعرفون يعرف الكبار، إذا نزل على الإنسان جنابه كان جنبا فلا بد يغتسل، هذا يسمى الحدث. الحدث كيف نرفع الحدث؟ إذا توضأت، إنسان خرج منه ريح، هذا حدث. فكيف يرفع الحدث عن نفسه؟ كيف يتطهر؟ يتوضأ. فندرس الوضوء مثلا. طيب إذا ما في ماء في الصحراء يتيمم، فندرس التيمم مثلا، وهكذا. فرفع الحدث وإزالة ماذا؟ النجس أو الخبث. شو معنى إذا إزالة النجس؟ يمكن تكون مثلا سقطت قطرة بول على ثوبك مثلا، هل ينفع تصلي بهذا الثوب؟ لا، إذا صليت بهذا الثوب تكون صلاتك باطلة، فلابد أن تزيل ماذا؟ النجاسة. فالطهارة فيها هذين المعنيين، كيف نرفع الحدث يعني بالوضوء والغسل، تعرف الأحكام في هذا، وإزالة النجاسة. من يقرأ الحديث الأول؟ تعال هني، اللي يقرأ هني ويقرأ الحديث. بس تقدم الميكروفون عندك. أيوة تمام.
عن
أحسنت، بارك الله فيك. شو اسمك؟ عبد الله، بارك الله فيك يا عبد الله. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات. طيب، هذا الحديث لماذا أدخله المؤلف في كتاب الطهارة؟ ما في عن الوضوء، عن ليش أدخله في كتاب الطهارة؟ أحسنتم، لأن إذا نكتب السؤال: لماذا أدخل المؤلف هذا الحديث في كتاب الطهارة؟ لماذا أدخل المؤلف هذا الحديث في كتاب الطهارة؟ لماذا أدخل المؤلف هذا الحديث في كتاب الطهارة؟ نقول إيش؟ لأن النية شرط في الطهارة، لأن النية شرط في الطهارة، لأن النية شرط في الطهارة. أعطيكم مثال الآن: واحد كان على غير وضوء، سار البحر وتسبح مع أصدقاء في البحر وغطس في البحر، يعني يلعبون ويسبحون في البحر، وطلع، هل يكون اغتسل ويكون على وضوء؟ قالك لا، صح، لأنه أصلا دخل يسبح. لكن واحد يوم السبح شو سوى عشان يكون على وضوء، على طهارة، شو لازم يسوي؟ أحسنت، النية. إذا نوى، شوفوا، لو دخل البحر وفي قلبه قال خلاص أنا الآن بسبح عشان أكون طاهر، وغطس البحر وطلع، خلاص يكون طاهر. لماذا؟ لأنه ماذا؟ إنما الأعمال بالنيات. هذا نوى واغتسل، خلاص يكون غسل صحيح. لكن واحد اغتسل صب على نفس الماء، ما عنده نية أصلا، كان يبقى بس يسبح مع أصدقائه، هذا ما عنده نية، ما يحسب له أنه اغتسل. فهمتوا؟ إذن النية، نكتب هذه الفائدة: النية نوعان. رقم واحد: نية تميز العبادة عن العادة. نية تميز العبادة عن العادة، كملوا، وتميز العبادة عن عبادة أخرى. نية تميز العبادة عن العادة، أو تميز العبادة عن عبادة أخرى. شو معنى هذا الكلام؟ نية تميز العبادة عن العادة، يعني واحد يسبح مع أصدقاء، هذه عادة ولا عبادة؟ عادة. لكن ما الذي يجعل هذه العادة إلى عبادة؟ إذا ماذا فعل؟ إذا نوى. أعطيكم مثال ثاني: واحد يسوي رجيم، يبقى يخفف وزنه، وقام الصبح قال أنا خلاص ما بأكل اليوم، ما أكل ولا شرب إلى المغرب، أذن المغرب، هل يكون صايم حصل أجر الصيام؟ لا. ليش؟ فهمتوا الآن الحديث: إنما الأعمال بالنيات. إذا أردت أن تحول هذه العادة، عادة الرجيم، تخليها عبادة، لابد إيش؟ تنوي. أحسن لك أنوي. إذا نويت أنت بتحصل أجر أول شيء، خلاص تنوي الصيام، وبعدين يعني بيتخفف وزنك وبتحصل اللي تباه. شوف كيف النية تحول الأسئلة، خليها بعدين. زين، النية تحول العادة إلى عبادة، وتميز أيضا بين العبادة عن العبادة الأخرى. مثلا الآن بنصلي الظهر 4 ركعات، شو اللي يجعل هذه صلاة ظهر وهذه صلاة عصر؟ شو الفرق بينهم؟ النية بس. أنت في صلاة الظهر نويت صلاة الظهر، في صلاة العصر نويت صلاة العصر هي 4 ركعات نفس الشيء، فكيف تميز العبادة عن عبادة أخرى أيضا بماذا؟ بالنية. هذا النوع الأول. اكتب رقم 2. النوع الثاني، النوع الثاني الإخلاص. النوع الثاني النية بمعنى الإخلاص. يعني أعطيكم الآن مثال: واحد قام يصلي، صلى وفي قلبه ماذا نوى؟ قال أنا بصلي عشان يقولون عني ما شاء الله فلان طوع، فلان يصلي يحصل أجر ولا ما يحصل أجر؟ ما يحصل أجر. واحد جاي مثل هذه الدروس قال أنا بحضر الدروس عشان يقولون ما شاء الله فلان يطلب العلم، فلان بيسوي عالم، يحصل أجر ولا ما يحصل أجر؟ راح أجره. ليش؟ ما نوى ماذا؟ الإخلاص لله. لازم تنوي وجه الله أنك تريد بهذا العمل، تريد به الله جل وعلا، تريد أن تعبد الله. نحن جئنا هنا نتعلم حتى ماذا؟ نتقرب إلى الله، صح ولا لا؟ هذه النية الصالحة، النية الخالصة، هذا معنى الإخلاص لله. فإذا نويت غير الله تعالى، تريد الدنيا، تريد أن يمدحك الناس، تريد الرياء، أن يراك الناس، فيحبط أجرك. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال إنما الأعمال بالنيات، يعني القسمين، إنما الأعمال يعني الأعمال. نكتب ما معنى إنما الأعمال بالنيات، تكتب جنبها يعني الأعمال صحيحة أو فاسدة، مضاعفة أو غير مضاعفة بسبب النية. الأعمال صحيحة أو فاسدة، مضاعفة أو غير مضاعفة بسبب ماذا؟ النية. هذا معنى إنما الأعمال بالنيات. يعني إنما الأعمال صحيحة إذا كانت النية صحيحة، الأعمال باطلة إذا كانت النية باطلة، الأعمال مضاعفة إذا كانت النية ماذا؟ عظيمة. مثل واحد ياهني يقول أنا أريد أن أنوي من في هذا الدرس، أريد أن أتعلم، أريد أن أرفع الجهل عن نفسي وبس. واحد لا، عنده نية أكثر، يقول أنا أرفع الجهل عن نفسي وأريد أن أعلم غيري، شوف نية ثانية هذه. واحد يقول أنا إذا رجعت إلى بيتي يمكن أعلم إخواني، أعلم والدي، أعلم أمي. واحد وهكذا، كلما كثرت النيات ضاعف الله لك الأجر. ولهذا شوفوا إن بعض الأولين من التابعين يقول عن أبي بكر الصديق، من أفضل الصحابة؟ أبو بكر الصديق. لكن لو تنظر، نعم كان يعمل أعمال كثيرة، لكن هناك بعض الصحابة من هو أكثر عملا منه. لكن لماذا كان أبو بكر الصديق أفضل من غيره؟ بسبب النية. أحسنت، كلا الإجابتين صحيحة. كما قال بعض السلف: ما سبقهم أبو بكر بكثرة صلاة ولا صيام ولا صدقة، ولكن بشيء وقر في قلبه، النية. كانت عند نية عظيمة جدا في محبة الله، محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، التصديق بالنبي صلى الله عليه وسلم، نصر الدين. ولهذا كان أفضل الصحابة. قال إنما الأعمال بالنيات، هذا حكم العمل. طيب شو حكم الذي يعمل؟ قال وإنما لكل امرئ ما نوى، كل امرئ سيحصل من الثواب بحسب ماذا؟ نيته. هذا مثل التوكيد للجملة الأولى. ثم النبي صلى الله عليه وسلم ضرب لنا مثالا. شوف النبي صلى الله عليه وسلم أحسن معلم، المعلم لازم يضرب أمثلة حق الطلاب حتى يفهمون، صح ولا لا؟ فنفس الشيء النبي صلى الله عليه وسلم الآن يضرب مثالا. قال فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. تعرفون الهجرة شو يعني الهجرة؟ أحسنت، يعني مثلا إنسان يعيش في بلد كفر وما يستطيع أن يصلي، ما يستطيع أن يظهر دين الإسلام، ماذا يفعل؟ يهاجر إلى بلاد الإسلام. جزاك الله خير، خلي عندك ما عليه، صلت وزين. يهاجر إلى بلاد الإسلام مثل ما هاجر الصحابة من مكة إلى المدينة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فمن كانت هجرته، الهجرة عمل عظيم، وذلك ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم هنا في الحديث، قال: من كانت هجرته إلى الله ورسوله، يعني هو ينوي ماذا؟ ينوي أن يهاجر إلى الله ورسوله، يعني يعبد الله ويطيع رسول الله، قال: فهجرته إلى الله ورسوله. يعني تأملوا شو معنى الحديث، اكتبوا عند الحديث نفسه بس كلمة: من كانت هجرته إلى الله ورسوله، اكتب عندها بخط صغير يعني نية وقصدا، نية وقصدا عند الحديث، فوق الحديث، عند من كانت هجرته إلى الله ورسوله اكتب نية وقصدا. فهجرته إلى الله ورسوله تكتب عندها ثوابا وحكما، ثوابا وحكما. هذا شوي كلام غريب، ليش؟ الحين أنا يوم أقول لك إن ذهبت إلى المسجد فقد ذهبت إلى المسجد، تفهم شيء من كلامي؟ تقول لا، إن ذهبت إلى المسجد أنت تنتظر إيش؟ أني أقول لك شو أجرك، شو ثوابك، صح ولا لا؟ إن ذهبت إلى المسجد فلك حسنات كثيرة، لكن في أسلوب في اللغة عشان تخلي السامع يعني متشوق للكلام وتعظم الأجر، قول له: إن ذهبت إلى المسجد فقد ذهبت إلى بيت الله. يعني ما أقدر أقول لك شو الجزاء، خلاص أنت ذهبت إلى المسجد، إن ذهبت إلى المسجد خلاص أنت ذهبت إلى بيت الله، ذهبت إلى المسجد. وهذا يعني معنى الكلام، كان يقول لك: وهذا أجر عظيم ما أقدر أشرح لك إياه. فنفس الشيء هنا، النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعظم أجر من هاجر إلى الله ورسوله، قال: من كانت هجرته إلى الله ورسوله، ما قال فله كذا كذا من الحسنات، قال ماذا؟ فهجرته إلى الله ورسوله، خلاص. يعني كما قلت لكم حكما وثوابا، يعني في الثواب أن له ثواب عظيم لا يعلم به إلا الله. فتقول ممكن تكتب يعني فله أجر عظيم، فله أجر عظيم عند ثوابا وحكما، يعني له أجر عظيم لا يمكن شرحه. قال: ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها، واحد هاجر من بلد الشرك إلى بلد الإسلام لكن ما يريد يعبد الله، هو يريد أصلا إيش؟ أن يحصل مال، يريد أن يتزوج امرأة في تلك البلاد، هل يحصل أجر الهجرة؟ لا. شوف العمل واحد، هذا هاجر وهذا هاجر، لكن الفرق ماذا؟ النية. هذا نوى الدنيا لكن الأول نوى الآخرة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فهجرته إلى ما هاجر إليه تحقيرا، اكتب عندها تحقيرا للدنيا، يعني ما قال فهجرته إلى الدنيا التي هاجر إليه، لا، فهجرته إلى ما هاجر إليه حتى ما ذكره، إذن تكتب عندها تحقيرا للدنيا، تحقيرا للدنيا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يحقر هذه الدنيا التي هاجر إليها هذا الإنسان تحقيرا للدنيا. فهجرته إلى ما هاجر إليه. طيب، نكتب الإخوة أيضا فائدة في هذا الحديث. الأعمال لا تقبل إلا بشرطين، اكتب فائدة: الأعمال لا تقبل إلا بشرطين. أي عمل من الأعمال الصالحة، طهارة، الصلاة، الصيام، الأعمال لا تقبل إلا بشرطين. من يعطيني الشرط الأول من خلال الحديث الذي درسناه؟ من يعطيني الشرط الأول؟ أحسنت، النية الصالحة. النية الصالحة تكتب بين قوسين الإخلاص، اكتب النية الصالحة بين قوسين الإخلاص كما عرفنا. طيب، من يعطيني الشرط الثاني؟ الشرط الثاني غير موجود في الحديث، ما شاء الله. أحسنت، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، اكتب اتباع. الشرط الثاني ماذا؟ رقم اثنين، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. من يعطيني دليل على الشرط الثاني؟ احنا عرفنا الدليل، الشرط الأول إنما الأعمال بالنيات. طيب دليل الشرط الثاني، من يعطيني حديث؟ اللي يحفظ الأربعين النووية والأحاديث. آخر واحد، أحسنت، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا، اكتبوا الحديث، من أحدث، قال النبي صلى الله عليه وسلم. ما حد يكتب صاد، نقول أنا بكتب بسرعة مختصر، لا، قال النبي صلى الله عليه وسلم، اكتب قال النبي صلى الله عليه وسلم، اكتبها كاملة. هذا الإخوة من الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، نتأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما لا، شو الشرط الثاني؟ من أحدث، أحسنتم، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه. مرة ثانية، من أحدث في أمرنا هذا، من أحدث في أمرنا هذا، في أمرنا هذا، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، ما ليس منه، ما ليس منه، ما ليس منه فهو رد، فهو رد. راء ودال، شو يعني الحديث؟ من أحدث يعني سوى شيء حديث، شيء حديث يعني ماذا؟ شيء جديد. من أحدث يعني اخترع عبادة جديدة في أمرنا هذا، يعني في ديننا. أمرنا يعني ماذا؟ ديننا هذا. ما ليس منه، ما ليس من الدين، فهو ماذا؟ هل مقبول ولا مردود؟ رد، يعني مردود. فلا بد أن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم. طيب من يعطيني آية من القرآن تجمع الشرطين؟ الله ذكر الشرطين الأول والثاني في آية من القرآن، في آيات كثيرة، لكن من يعطيني آية من الآيات؟ آخر آية في سورة الكهف، آخر آية في سورة الكهف. أحسنت، كمل الآية، ما حفظنها؟ يلا تحفظ القرآن إن شاء الله. أحسنت، نكتب هذه الجزء من الآية: فمن كان يرجو لقاء ربه، فمن كان يرجو لقاء ربه. شوف الحين لو كنت حافظ القرآن قلت خلاص ما أكتب الآية، أنا حافظنها، أقول لكم احفظوا القرآن يا شباب، التحقوا بحلقات تحفيظ القرآن، هذا هو حقيقة العلم. فمن كان يرجو لقاء ربه، فمن كان يرجو لقاء ربه، إذا تريد أن تلقى الله والله راضي عنك ماذا تفعل؟ قال: فليعمل عملا صالحا، اكتب فليعمل عملا صالحا. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، فليعمل عملا صالحا. هذا شرط. شرط ثاني قال ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وين الشرط اللي يتعلق بالحديث اللي عندنا في الكتاب إنما الأعمال بالنيات؟ فليعمل عملا صالحا ولا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا؟ أحسنت، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، لأن قلنا النية معناها الإخلاص في المعنى الثاني اللي ذكرناه، يعني يخلص لله لا يشرك بالله، يعبد غير الله ولا يريد الدنيا بنيته أو الشهرة كما عرفنا. والشرط الثاني اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وين نحصل هذا الشرط من الآية؟ فليعمل عملا صالحا، لأن العمل الصالح لا يمكن أن يكون صالحا إلا إذا اتبعت سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن يعني لما ندرس هذا الكتاب نريد أن نتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الطهارة، في الوضوء، في كل صغيرة وكبيرة. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما. هذه لابد منها الثلاثة، ها؟ لأنك أنت ممكن تتعلم لكن بعدين ما تراجع ولا تعمل بالعلم فما تنتفع. لا، أول شيء هذا ورد في الحديث، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم انفعني بما علمتني، اللهم انفعني بما علمتني. تنتفع بالعلم، اكتب هذا الدعاء دائما تدعيبه في سجودك في يومك وليلتك حتى تستفيد من هذه الدروس إن شاء الله. اللهم انفعني بما علمتني، بعدين وعلمني ما ينفعني. اللهم انفعني بما علمتني، اللهم انفعني بما علمتني، وعلمني ما ينفعني، وعلمني ما ينفعني، وعلمني ما ينفعني. ممكن واحد يتعلم أشياء لكن غير نافعة، لا، أنت تتعلم الشيء اللي ينفعك. ثم وزدني علما، وزدني علما، وزدني علما. اللهم انفعني بما علمتني، وعلمني ما ينفعني، وزدني علما. حد عنده سؤال يا شباب على الدرس؟ الشيخ سعود موجود؟ ها؟ أنا ما أشوف من بعيد. ها؟ ما جاء الشيخ سعود؟ إيش رأيكم نكمل عيل؟ طيب يوم يجي خبرونا. منو عنده سؤال أول؟ إيش؟ الرياء. شوفوا هذا سؤال مهم. أخونا شو اسمك؟ خالد. سمع خالد كلمة في الدرس يبغى يعرف معناها. أنا أحب الطالب اللي يسأل، لأن الإخوة ابن عباس رضي الله عنهما قيل له بما نلت العلم؟ كيف تعلمت؟ تعرفون عبد الله بن عباس يلقب بماذا؟ قولوا حبر الأمة، وكذلك اللقب الأشهر ترجمان القرآن. قيل له بما نلت العلم؟ كيف حصلت العلم؟ قال بلسان سؤول وقلب عقول. بلسان سؤول، يعني أسأل إذا ما عرفت، أسأل الصحابة، أنه كان هو من صغار الصحابة يسأل أبو بكر وعمر وعائشة، ويسأل الصحابة بلسان سؤول وقلب عقول. قلب يعقل يعني يحفظ، إذا تعلم الشيء يعقله، يعني مثل يربطه في قلبه، وبقلب عقول. المهم الرياء، شو معنى الرياء؟ نعم، تعمل عمل غير خالص النية. طيب ليش سمي رياء؟ الرياء خالد وكل إخواننا يستفيدون، الرياء معناه مأخوذ من الرؤية، يعني تعمل العمل حتى يراك الناس فيمدحونك، بس ما تريد الأجر والثواب عند الله، فقط يصلي عشان الناس يشوفوني، عشان الناس يمدحوني، يحصل أجر ولا ما يحصل أجر؟ ها؟ يحصل؟ ها؟ ما يحصل. أحسنت. نعم. طيب حد عنده سؤال؟ نعم. هذا يحتاج تفصيل. أخونا من؟ عمر. عمر يقول إذا الواحد عمل عمل يستوي في نص العمل ينوي، هذا يحتاج إلى تفصيل، يختلف من عمل إلى عمل. مثلا الأصل العبادات يجب أن تكون النية في أول العمل، يعني مثلا واحد بيصلي قام يصلي الله أكبر ولا في نيته أنه يصلي الظهر مثلا، بس صلاة كذيها، ممكن يكون نافلة ممكن يكون، بعدين ذكر قال تعال هذا وقت الظهر الآن أنوي الظهر، ينفع ولا ما ينفع؟ ما ينفع، الصلاة باطلة ولازم يعيد الصلاة من أولها، لابد ينوي. ها؟ عرفت؟ لذلك سيأتي معنا إن شاء الله في كتاب الصيام ورد في الحديث من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له، يعني واحد صيام رمضان لابد أن ينويه ماذا؟ من الفجر، لكن تقوم السحور يكون في قلبك نية أنك تصوم، صح ولا لا؟ لكن واحد في الظهر نوى أن يصوم رمضان هذا اليوم، ينفع؟ ما ينفع. لكن شوف صيام النافلة يجوز، هذا ورد كما سيأتي معنا في حديث عمدة الأحكام، ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يعني يدخل على عائشة يقول هل عندكم شيء، هل عندكم طعام، يقول ما عندنا طعام، فيقول إني إذا صائم، يعني صيام نافلة يجوز. أنت قمت من الصبح ما أكلت شيء فاستوى مثلا أذان الظهر، قلت تعال أنا لين الحين ما أكلت، ليش ما أكمل الصيام، أنوي أني صايم وأصوم صيام تطوع مثل الأثنين والخميس مثلا، فهذا يجوز. عادي تمام إن شاء الله إن شاء الله. عرفتوا؟ إذن هذا يختلف من عمل إلى عمل. طيب حد عنده سؤال ولا نأخذ حديث زيادة؟ ما أسمع. العجب، يعني العجب أن الإنسان يغتر بنفسه، يعجب بعمله، يعني إذا حفظ ما غلط ولا غلطة يقول أنا حافظ وأنا ذكي وهذا بعلمي وهذا بعقلي وهذا بذكائي، مثل ما قال قارون ومحصل مال كثير، تعرفون قصة قارون، قال إنما أوتيت على علم عندي، هذا العجب. لا، كذلك تعرفون أخونا ليس عن العجب، لأن الحديث الذي معنا يدفع العجب من القلب، لأن الإنسان إذا كانت نيته صالحة خالصة ما يعجب بنفسه، إنما الأعمال بالنيات، أنت تنوي بهذا العمل وجه الله، تريد الله، تريد الأجر عند الله، لا تريد أن ترفع نفسك على غيرك. هذا الذي يعجب بعمله ماذا يريد؟ يريد أن يتكبر على الناس، يقول أنا 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 بعلمي أنا باجتهادي أنا بقوتي، حتى يفتخر على غيره، يتكبر على غيره. إذن هذا ما نوى وجه الله، هذا نوى ماذا؟ أن يظهر ماذا؟ محاسنه، يظهر شرف نفسه، أيضا هذا عمله لا يقبل عند الله لأنه ما كان خالصا لله. نعم. طيب نأخذ الحديث الذي بعده، من يقرأ؟ عندنا 10 دقائق. يلا يلا نحن نختار القريب عشان هالمرة تعالوا قدام، زين؟ يلا. قل عن أبي هريرة رضي الله عنه. صلاة أحدكم إذا حدث. أحسنت، بارك الله فيك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم، يعني صلاته تكون ماذا، صحيحة ولا باطلة؟ باطلة. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث. احنا عرفنا يوم قلنا معنى الطهارة، قلنا رفع الحدث. الآن شوفوا هذه الكلمة تتكرر في الحديث، إذا أحدث. إذا أحدث شو معناه إذا أحدث؟ يعني ماذا؟ انتقض وضوءه، انتقض وضوءه. تعرفون يعني إما أن يذهب إلى الخلاء يبول يتغوط يخرج منه ريح، هذه نواقض الوضوء، تأتي معنا إن شاء الله. إذا أحدث قال حتى ماذا؟ يتوضأ. الحديث واضح الحمد لله. إذن نستفيد من هذا الحديث أن الطهارة شرط لصحة الصلاة كما عرفنا من قبل. تكتب فائدة الحديث ماذا؟ الطهارة شرط لصحة الصلاة، الطهارة شرط لصحة الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا؟ شوف الآن يوم تتعلم الأحاديث كل كلامك يكون أحاديث. واحد قال لك ما الدليل على أن الطهارة شرط لصحة الصلاة؟ ماذا تقول له؟ حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. كتبت الفائدة: الطهارة شرط في صحة الصلاة. شوفوا يا شباب يعني العلم هذا ما في خجل، واحد ما يستحي يسأل. ولهذا في زمن أبي هريرة، أبو هريرة لما كان يعلم الصحابة والتابعين هذا الحديث قال رجل من حضرموت، قال: يا أبا هريرة ما الحدث؟ شو الحدث؟ شو معنى إذا أحدث؟ فقال له أبو هريرة: فساء أو ضراط. هي كلمة يمكن الواحد يستحي يقولها طبعا في المجالس، لكن هذا العلم تريد تتعلم، نعم تتأدب بالآداب الجميلة وحتى في كلامك، لكن إذا كان الشيء من باب التوضيح يتكلم حتى تكون الصورة واضحة خلاص. فإذا هكذا قال له، يعني ما ينقض الوضوء، استأتي معنا نواقض الوضوء. نعم. الحديث الذي بعده من يقرأ؟ نعم. أحسنت بارك الله فيك. كل هؤلاء الصحابة رووا هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل. ما معنى ويل؟ يعني عذاب، هلاك. ويل للأعقاب. الأعقاب جمع ولا مفرد؟ جمع. كلمة ماذا؟ عقب. ما معنى العقب؟ العقب غيركم دائما تجاوبون. العقب ما معنى العقب؟ لا هذا أحسنت، بس شوية لو توقف هنا تراوينا. شو اسمك؟ ماجد. أحسنت. شوف العقب مؤخر، اكتبوا مؤخر القدم، مؤخر القدم يعني هذه الأعقاب. ليس شوفوا الآن
أقول لكم الآن نمثل على ماجد، هذا العقب شو يسمى؟ الكعب. في الوضوء نحن نغسل الرجل إلى الكعب، يعني لازم الكعب يدخل، لكن هذا شو يسمونه؟ مؤخر القدم، العقب مؤخر القدم. تمام.
قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار. طيب ليش؟ إن هذه الأعقاب بعض الناس يعذب في النار في عقبه فقط. ليش؟ لأن لما كان إيش؟ لما كان يتوضأ إيش كان يسوي؟ ما غسل العقب. لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام؟ ورد في بعض الروايات عند البخاري أن بعضهم أسرع في الوضوء فغسل ظاهر رجله والماء ما وصل إلى العقب، وهذا الآن يفعله بعض الناس الآن، شوف يفتح البيب الماء ويحط رجله فقط بدون ما يعني يدلك أو يدلك يعني يده على رجله، يضع رجله هكذا مثلا والماء يسقط على ظاهر رجله، مؤخرة القدم ما يوصلها الماء. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل للأعقاب من النار. إذن نستفيد من هذا الحديث، اكتبوا هذه الفائدة، وجوب الاعتناء أو وجوب العناية بأعضاء الوضوء وإسباغها أو إسباغ الوضوء. نعم، وجوب العناية، وجوب العناية بأعضاء الوضوء، وجوب العناية بأعضاء الوضوء، يعني يوم تتوضأ لازم تعتني بأعضائك، تغسل كل العضو، تغسل يدك إلى المرفق، ما تسوي كذي ثلاث مرات، طيب هني بقعة ما فيها ماء، تغسل وجهك هكذا بس ثلاث مرات وهني ما وصله الماء، لا. ويل للأعقاب من النار، وهكذا في كل عضو، الجزء الذي لا يصله الماء ويكون صاحبه متهاون لا يتعلم ولا يطبق، صلاة باطلة، وضوء باطل، ولهذا يعذب في النار في هذا الجزء الذي ما وصله الماء. هذا أمر مهم، مهم جدا هذا الأمر الإخوة، ويل للأعقاب من النار. وأيضا نستفيد من هذا وجوب غسل القدمين، هذه فائدة ثانية، وجوب غسل القدمين، وجوب غسل القدمين. ليش؟ لأن بعض الفرق المنحرفة بعضهم يسب الصحابة ويعتدي على الصحابة، عندهم أن الوضوء فقط يمسح القدم، يمسحها مسح بدون غسل، وهذا الحديث فيه رد عليهم، قال ويل للأعقاب من النار، لابد الرجل القدم تغسل كاملة. طيب، الوقت انتهى إلى هنا، وإن شاء الله نكمل في الأسبوع القادم إن شاء الله. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، نزيدنا علما، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا. وتأخذون يا إخوة يعني استراحة 10 دقائق، ها؟ يعني يمكن واحد بيجدد وضوءه، يمكن واحد بيسيل الحمام، يمكن واحد بيستريح بياكل، المهم 10 دقائق، بعدين كل واحد يرجع لمكانه، ما يحتاج يشلون الطاولات لأن في درس ثاني إن شاء الله، ها؟ ترجعون إلى مكانكم إن شاء الله بعدين. جزاكم الله خير، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير.